الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجهين لبيان أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، فما هم الوجهان محمد؟
الأول أن المشركين الأولين كانوا يدعون ويشركون في أولياء وصلحاء مع الله سبحانه وتعالى في حالة الرخاء فقط،
وأما المتأخرون فإنهم في كلا الحالتين يشركون بالله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عبد السلام، أحسنت، أن أولئك كانوا يعبدون أناسا صالحين أو أحجارا ليست لها ذنوب، وأما المتأخرون فإنهم يعبدون أناسا فساقا فجارا. وهل قول المصنف رحمه الله أن الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور صحيح، بمعنى أن الذين يدعونهم أنفسهم لا يقال أنهم يجهلون عن ذلك، فإن كما هو معلوم ربما شخص يعظم شخصا ويظن أنه مستقيم ويكون الحال خلاف ذلك، لكن هذا الذي يعبد هذا الفاجر هو نفسه ينقل عنه هذا الفساد والفجور. وهذه كلمة عظيمة تعتبر من فوائد هذا الكتاب، أن الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة نحوها هم الذين يعبدونهم، هم الذين يعظمونهم، فكأن الإسلام شيء آخر ودينهم شيء آخر. كذلك من الفوارق بين شرك الأولين وشرك المتقدمين وشرك المتأخرين أن الأولين كانوا يعبدون الأموات، بمعنى أنهم ما كانوا يأتون إلى رجل حي فيعبدونه من دون الله عز وجل، بخلاف المتأخرين فإنهم يعظمون الرجل ويعتقدون أنه يغفر الذنوب ويذبحون له ويعظمونه ويصرفون له العبادات مع أنه ما زال حيا وفي ظهر الأرض. وهذا يعتبر من الفوارق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. كذلك من الفوارق بينهم أن أولئك المشركين الأولين كانوا يفهمون ما يقولون ويعتقدون، ولذلك ما رضيوا بأن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا أن هذه الكلمة تنقض أعمالهم. فلذلك قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإنهم كانوا يفهمون ما يفعلونه ويعلمون أن هذه الكلمة تناقض ذلك، ولذلك ما كانوا يقولونها. بخلاف المتأخرين فإنهم يفعلون هذه الأشياء وضعافها مع نطقهم بهذه الكلمة، فهم بهذا يكونون متناقضين، بمعنى أنهم يقولون شيئا لا يفهمونه أو أنهم يفعلون أعمالا لا يعرفون أنها تناقض هذه الكلمة. كذلك الله عز وجل أخبر، هذا من الفروق بينهم، أن الله عز وجل هو مطلع على قلوب، أخبر عن المشركين الأولين أنهم كانوا يدعون الأولياء ويدعون الصالحين لأجل أن يقربونهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولأجل الشفاعة كما قال الله عز وجل: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا كان مقصودهم، لكن من المتأخرين من يشرك بالله عز وجل لأغراض دنيوية، وهذا يوجد كثيرا في الرافضة وكذلك في الصوفية، بمعنى أن يعبد هذا لأجل أمر دنيوي لا لأجل هذا الأمر الذي ذكر الله عز وجل على الكفار. وهذا من الفوارق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم. فأصغي سمعك لجوابها. هذه الشبهة هي شبهة 11، وهي تعتبر كما سيذكر المصنف رحمه الله من أعظم الشبهات، وذلك لأن أهل البدع يستخدمون هذه الشبهة كثيرا. وهذه الشبهة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى موضوعها الاعتراض على ما تقدم ذكره، وهو أن شرك هؤلاء أشد من شرك المتأخرين. وكذلك أيضا موضوع هذه الشبهة مفادها أنهم يظنون أن كل من انتسب إلى الإسلام وعمل بعض واجبات الدين أنه لا يكون كافرا ولو ارتكب شيئا من الكفريات، فيقولون أن من كان يقول لا إله إلا الله لا يكون كافرا، أو من كان يقرأ القرآن لا يكون كافرا ونحو هذا. والمصنف رحمه الله تعالى رد على هذه الشبهة بذكر إجماعات عن أهل العلم في بيان أن الشخص يكون كافرا إذا كفر بشيء واحد أو إذا ارتكب ناقضا واحدا من نواقض الإسلام، وهذا قد تقدم ذكره. كذلك أيضا يذكر المصنف رحمه الله وقائع وقصص حصلت من أناس كفروا وحكم العلماء عليهم بالكفر مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويتسمون الإسلام. فكثير من هؤلاء، وهذه عقيدة كثير من الناس ربما يتلفظ بها، كثير من العوام يقولون إذا قيل فلان كافر يقولون يقول لا إله إلا الله كيف يكون كافرا، أو هو يصلي كيف يقال أنه كافر، نحو هذه الأشياء. وهذا يعتبر عقيدة من عقائد المرجئة، وإلا فإن أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كما تقدم ذكره يكفر بذلك ولو لم يحصل منه غير ذلك. يعني ربما يكون شخص عنده جميع أبواب الدين وينكر شيئا واحدا كما تقدم، حتى لو أنكر أو استهزأ بالسواك فقط فإنه يكون بهذا كافرا، ولو كان مصليا صائما كائنا من كان. كذلك لو أنكر الحجاب فقط وأن الحجاب ليس من الدين يكون بهذا كافرا. فلا يشترط وتقدم هذا ذكره أن تجتمع في شخص جميع الكفريات حتى يكفر بها، لا، إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر أو نحو هذه الأشياء يكون بهذا كافر، لا يشترى أن تجتمع عليه جميع الكفريات. والمصنف رحمه الله تعالى هذه الشبهة أطال فيها وذكر نحو 8 أوجه أو 9 أوجه في الرد على هذه الشبهة، وكلها كما أشرنا إليها إما نقل الإجماع والإجماع من الدليل، أو ذكر وقائع ذكر أهل العلم أو عن أناس حكم أهل العلم عليهم بالكفر مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وبعضهم كان يصلي ويصوم ونحو ذلك وحكم العلماء عليهم بالكفر. فهذا يدل على أن من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام يكون كافرا ولو كان يقول لا إله إلا الله ولو كان مصليا ولو كان صائما ولو كان يفعل ما يفعل من هذه الأشياء. ومن أوائل من ذكر هذه الشبهة أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو سليمان بن عبد الوهاب هو من أوائل كما تقدم كتب الرد على هذا الكتاب على هذا المصنف رحمه الله. ومن الشبهات التي ذكرها هذه الشبهة من الشبهات التي ذكرها هذه الشبهة أخوه سليمان بن عبد الوهاب قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تحققت أن الذين قاتلوا وسلم صفوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا هو أن شرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين. قال وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. مقصودهم من هذه الشبهة كما أشرنا إليه أنهم لا يكونون كفارا بهذه الشركيات التي يفعلونها بعد إقامة الحجة عليهم ويريدون بهذا أن يذكروا فروقا بينهم وبين الكفار المتقدمين. وهذه الفروق قد أشرنا إليها أمس هي فروق صحيحة بالجملة وأن هؤلاء الذين كانوا في زمن عسلم كانوا ينكرون البعث وكانوا يستكبرون عن يقولوا هذه الكلمة وكانوا يكذبون هذه أشياء حقيقية ولا يجوز إنكارها. أولئك ما كانوا يصلون والمتأخرون يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالقرآن ويقرؤون القرآن كثيرا لكن قولهم فكيف تجعلون مثل أولئك يعني يفهم من كلامهم أن من كان هذا حاله لا يجوز تكفيره وأن من أقر أو تكلم بهذه الكلمة وأقر الرسالة وصدق القرآن أنه مهما عمل فإنه لا يكون بهذا كافرا أي إذا أشرك بالله عز وجل وذبح لغير الله ونذر لغير الله وأشرك بالله عز وجل فإنه لا يكون كافرا. هذا مقصود هذه الشبهة وإن كان هذا التفريق الذي ذكروه تفريق صحيح في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين لكن مقصودهم أو وجه استدلالهم غير صحيح فإن مقصود مقصودهم أن من كان هذا حاله لا يكون كافرا هذا مقصودهم. والمصنف رحمه الله لأجل هذا ما قال أنتم لستم كذلك وهذا كذب أنتم ما تصلون ولا تصومون ونحو هذه الأشياء لا هذا صحيح وإنما أراد أن يبين لهم أن الشخص الذي ينتسب الإسلام قد يعمل جميع أعمال الإسلام ويترك شيئا من أعمال الإسلام لأنه يجحد ذلك أو ينكر ذلك نحو هذه الأشياء أو يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فيكون بهذا كافر ولا يقال هذا لا يكفر لأنه يصلي لا يكفر لأنه يصوم لا يقال هذا في دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب الأول أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكذبه بشيء أنه كافر ولم يدخل في الإسلام. وهذه فائدة عظيمة نقل المصنف رحمه الله الجماعة أنه لا خلاف بين أهل العلم أن أن الرجل إذا صدق وسلم في شيء بمعنى مثلا في الصلاة أو في لا إله إلا الله أو في غير من هذه الأشياء وكذب في شيء يعني إذا قال له يا محمد أنا معك في كذا وكذا لكن ما أنا مصدقك في شيء الفلاني في شيء معين وحده أن هذا لا يقال أنه مسلم. فلو جاء رجل مثلا وأراد أن يكون مسلما وقال مثلا أنا هذا الذي تدعون كذا وكذا صحيح لكن هذا الشيء الآخر اللي تفعلون هذا ما هو صحيح أنا معكم في هذا هذا ليس بمسلم هذا ما أسلم. فلذلك قال المصنف ولم يدخل في الإسلام أي هذا الرجل لا يعتبر مسلما لأن دين الله عز وجل واحد الله عز وجل أمر الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام كافة ولا يجوز التفريق بين الإسلام بأن ينكر البعض ويثبت البعض، بل إن هذا هو الكفر حقا كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال: وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ومعنى ذلك أن من أنكر شيئا من أمور الدين يكون بهذا كافرا، ولو كان شيئا بسيطا على حسب نظر الناس فإن هذا يكون كافرا. فمن آمن الدين كله وأنكر شيئا معينا وقال هذا ليس من الدين يكون هذا كافرا. فمن قال مثلا الصلاة ويصلي ويزكي وتجد أنه مواظب على الصلوات ويصوم ويحج ويفعل جميع أعمال الإسلام، إلا أنه يقول أن الحجاب هذا تخلف أنه ليس من الدين، هذا كافر، هذا يعتبر كافرا. فكيف بمن ينكر الزكاة أو ينكر الصوم أو ينكر الحج ولو أقر بباقي أمور الدين؟ هذا يعتبر كفرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا خلاف بين أهل العلم، هذا لا خلاف بين أهل العلم أن من جحد شيئا من أمور الدين وأنكر شيئا من أمور الدين يكون كافرا، حتى كما أشرنا حتى لو أنكر السواك فقط وقال ليس من الدين هذا يعتبر كافرا. فكيف بهذه الأمور؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولما لم ينقد أناس في زمن عسلم، هذا يشترط فيما كان متفقا بين أهل العلم، أما إذا كان شيء مختلفا فيه فهذا فالمختلف فيه لا يكفر منكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما لم ينقد أناس في زمن عسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عند من أسأله الذين درسوا معنا قبل تقريب الشهادتين، لأن هذا يحتاج إلى فهم. عند من أسأله عمار سألت من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ من هنا: ولما لم ينقد أناس في زمن عسلم للحج الانقياد. تأملوا المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يقل ولما ترك أناس في زمن عسلم للحج، ما قال هكذا، وذلك لأن ترك الحج لا يعتبر كفرا. ترك الحج، مجرد ترك الحج لا يعتبر كفرا، وإنما عبر عن الانقياد، وهذا مما يدل على قوة المصنف في باب التوحيد. فبعضهم لما يقرأ هذا يظن أن معناه أن من ترك الحج يكون كافرا، لا، وإنما عبر عن المصنف الانقياد، أي أن من لم ينقد للحج، معناه أن من لم يلتزم ولم يعتقد وجوب الحج عليه فإن هذا يكون كافرا. وهنا فرق بين إنكار الحج وبين عدم الانقياد للحج، فمن يذكره؟ قد وضحنا هذا كثيرا في تقريب الشهادتين، وأنه في كل عبادة، مثلا في الزكاة أو في الحج التي أمام الحج، في كل عبادة مثلا في الحج لنا فيها ثلاث حالات، فمن يذكرها؟ عند من؟ في يونس. يونس. إذن عبادة الحج مثلا لنا فيها ثلاث حالات: إما أن يكون تاركها، إما أن يكون جاحدا لهذه العبادة، يعني يقول ليس في الدين ما يقال حج، هذا فما حكمه؟ هذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. أحسن. كذلك إذا امتنع عن الحج، ما معنى امتنع الحج؟ أي لم يلتزم، ومعنى ذلك أنه ما اعتقد وجوب الحج عليه فيقول الحج من الدين، أنا أعتقد ذلك أنه من الدين، لكن أنا ليس الحج واجبا علي، أو يقول أنا لست مخاطبا أصلا بما يتعلق بالحج، فما هذا ما حكمه؟ هذا أيضا يكفر، وهذا يسمى عند أهل العلم الممتنع عن العبادة. تأملوا، هناك فرق بين منكر العبادة وبين ممتنع العبادة. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس لا يفرق بين هذه الأمور، فتجد مثلا أن بعضهم يقول أن تارك الصلاة، من ترك الصلاة يقول له حالتان، أليس كذلك؟ ما هما الحالتان يا محمد؟ فإذا كان جاحدا ما حكمه؟ وإذا كان متكاسلا هل هذا صحيح هذا التقسيم؟ هذا على ما يذكر الفقهاء، هذا مبني على قول المرجئة، وإلا فهذا خطأ وهذا إشاع، هذا خطأ. فمثل هذا يقول شيخ الإسلام عقيدة أن يقال هذا له ثلاث حالات: إما أن يكون منكرا جاحدا هذا يكون كافرا بالإجماع، إما أن يكون ممتنعا عن العبادة، ومعنى ذلك أنه يقول الصلاة ليست واجبة علي، أنا ما أنا مخاطب الصلاة، هذا ليس بمنكر في هذا، ولكن يكون ممتنعا. وهذا هو معنى قول أئمة التوحيد في اشتراط الانقياد وجعلوه من شروط لا إله إلا الله. فإذا الجحود يقابل بماذا؟ بشرط القبول. فهناك فرق بين شرط القبول وشرط الانقياد. فالقبول اعتقادك أن هذا من الدين، أي عدم إنكارك، والانقياد التزامك بهذا الأمر وأنك تعمل هذا. ثم الشيء الثالث الذي يأتي بعده هو تركك لهذا. يعني قد يتوفر في المسلم أنه يكون مقرا بهذا الأمر، لا يكون جاحدا، ويكون معك ملتزما، أي يرغب ويحب أن يعمل هذا العمل ويلتزم، ولا يقول هذا ليس واجب عليه، يعتقد أن هذا واجب عليه ويلتزم هذا، ولكن بعد ذلك يتركه لأجل أنه ربما يكون بخيلا، ما يريد يذهب الحج ولا يريد يخسر مالا. هذا ما حكمه؟ هذا عاصي. فلا بد إذن أن يفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. الأول ما هو؟ الجحود. الثاني الامتناع. الثالث الترك المجرد. إذا فهمتم تفهمون هذه العبارة. قال المصنف رحمه الله: ولما لم يقد أناس في زون عسلم للحج، أي معناه أن هؤلاء امتنعوا. تأملوا، هؤلاء معناه ما قالوا أن الحج ليس من الدين، وهؤلاء هم طائفة من اليهود على ما ذكر أهل السير أو أهل التفسير، أن اليهود هم يعتقدون أن الحج من الدين، لا ينكرون ذلك، لكن يعتقدون أن الحج ليس واجبا عليهم، وإنما الحج على العرب. فلذلك يقولون حج طواف أو الذهاب إلى ذلك البيت هذا على العرب ليس علينا. فقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انظر، ومن كفر ليس معناها من ترك، فبعض من لم يفهم هذا الآية قال معناها أن من ترك الحج يكون كافرا، هذا خطأ. فتارك الحج لا يكون كافرا، وإنما يكون كمن امتنع عن الحج. فمن كفر أي من اعتقد أن الحج لا يجب عليه كاعتقاد اليهود، وهذا هو عدم الانقياد. معناه شخص ما عنده رغبة، يقول هذا شيء ما هو علي أصلا، وهذا يوجد في كثير من الناس، يقول مثلا هذا ما الدين، هذا شيء لكن هذا على المطاوعة ما هو علي، هذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا، بخلاف من يقول هذا من الدين وأنا أعتقد أن هذا شيء واجب علي وأن الله خاطبني بهذا، لكن لرغبة في نفسي، لشهوة في نفسي، متكاسل عن هذا الشيء فلا يفعله. فمثلا كما تقدم معنا في التمثيل بالزكاة، أن من قال الزكاة ما هي من الدين أصلا، هذا إخراج هذا المال ما هو من الدين، هذا يكون جاحد يكون كافرا. من امتنع فقال أنا أصلا ما علي هذا الزكاة، الزكاة ما هي واجب، هذا يكون كافرا لأنه ما عنده انقياد. ثم إن اعتقد أن هذا واجب علي وأن الزكاة من الدين، إذا قال أنا سأتركها بخلا، يعني ما سأزكي، أنا ما عندي إلا مال قليل وأخاف إذا علي المال، هذا ما حكمه؟ هذا عاصي، هذا لأن عنده مجرد الترك. فلذلك ينتبه، بعضهم أخذ من هذه العبارة أن المصنف يكفر تارك الحج، وهذا خطأ. فالمصنف لا يكفر لا تارك الحج، بل حتى المصنف، وهذا ما يدل على أنه كان رجلا عنده ورع في مسائل التكفير، حتى لا يكفر تارك الصلاة. فكيف يكفر تارك الحج؟ المصنف لا يكفر تارك الصلاة، أي مجرد الترك تكاسلا، لا يكفر مجرد الترك. ولذلك نقلنا بالحاشية قال المصنف أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلنا على فعلها فلا نكفر بتركها. يرى أن الأربعة لا نكفر بتركها. فالشاهد إذن أن لا يفهم من هذه العبارة أن ترك الحج يكون كافرا أو من ترك الحج يكون كافرا. لا، المصنف مراده عدم انقياد للحج. عندما نسأله حتى أنظر هل فهمت العبارة هذه أم لا، ما معنى عدم انقياد الحج عندك عيسى؟ أحسن، اعتقد أن هذا الأمر ليس بواجب، معناه أنه ليس بملتزم بل هو ممتنع عن هذه العبادة، فيقول أنا ما سأحج ولا لي رغبة في الحج. مع اعتقادي تأمله، مع اعتقادي أن الحج من الدين، ما يمكن الحج من الدين. يقول صحيح الحج من الدين، صحيح نعم سلم قد حج والحج من الدين الله، والله قد أمر الحج، لكن نفسي إلي أنا ربما يكون في بلد أخي يقول أنا نحن أهل هذا البلد ما يكون الحج واجبا عليه، أو يقول مثلا نحن القبيلة الفلانية ما يكون واجبا عليه. ولذلك بعض من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في زمن الردة كان لا تظن أن أولئك كانوا ينكرون الحج، فهذا خطأ. بعض يقول هؤلاء كانوا جاحدين الحج، لا ما كانوا جاحدين الحج، لأنهم كانوا يدفعون أصلا الأموال ويعسل لهم، كيف يكونون يجحدون الحج؟ عرفوا أن هذا من الدين، لكن كانوا ممتنعين، قالوا نحن الآن ما هي واجب عليه أريد الزكاة، نعم الزكاة، لأن قاتلنا في أمر الزكاة، ما كانوا جاحدين الأمر لهذا، وإنما كانوا ممتنعين. كيف ممتنعين؟ يعني ما كانوا يقولون الزكاة ما هو من الدين، لا، هم كانوا يدفعون الأمر، كانوا يعرفون ذلك، لكن قالوا الآن نحن كان الزكاة واجب علينا، لكن متى هذا؟ لما كان عليه السلام حيا ونحن كنا نعطنا، الآن مات ما هي واجب علينا. وقالوا أن معنا أخذ منهم صدقهم طهرهم، معناها أن عليه السلام نعطيه، لكن لما مات الزكاة ما هي واجب علينا. فهؤلاء كفرهم الصحابة أهل العلم لأنهم امتنعوا عن أداء هذه العبادة، فقالوا الحج لأن لم يلتزموا أريد الزكاة، قالوا الزكاة ما هي واجب علينا، ما قالوا ما هي واجب، يعني ما هي واجب علينا احنا، وما قالوا الزكاة ليس من الدين، هم اعتقدنا من الدين، كانوا يدفعونها ويقرون بذلك، لكن قولوا ما دام عليه السلام ما في زكاة واجب علينا احنا الآن. لماذا؟ لأن كنا نعطي عليه السلام وقد مات، ما نعطي الزكاة. على هذا ما تكون الصواب. أبو بكر وغيره من الصحابة كفروه وقاتلوه، مع أن كان من أولئك من امتنع أو من لم يدفع الزكاة بخلا، ما هو لأجل امتناع ولا لأجل جحود، منه من كان امتنع بخلا. وهؤلاء أيضا ليسوا بكفار، وإنما قاتل أبو بكر رضي الله عنه لأنه من الطائفة الممتنعة. نقرأ العبارة وتوقف. قال ولما لم ينقذوا ناسا عسوا للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلى هنا.